إطلالة للسيد نصر الله في احتفال بذكرى رحيل الإمام الخميني قدس سره في بيروت. بري يعلن استعداده لتكرار الدعوة إلى جلسة تشريعية بحال عدم اكتمال النصاب. جنبلاط يعتبر أن ما حدث في مركز التخابر لم تشهد مثله الحرب الأهلية. العدو متخوف من يوم النكسة بعد ارتباك جيشه والداخل في يوم النكبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم كلمة في ختام احتفال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الذكرى 22 لرحيل الإمام الخميني قدس سره. ويتخلل الاحتفال الذي يقام عند 4:30 عصرا بذكرى رحيل الإمام الخميني كلمات لكل من سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية وممثلي رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك الماروني بشار الراعي ومفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وكلمة لنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان. يستمر اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي اللبناني بالانعقاد برئاسة الرئيس نبيه بري للبحث في جدول أعمال الجلسة العامة المقررة في 8 من الشهر الجاري. الرئيس بري أكد في لقاء الأربعاء النيابي أنه في حال عدم اكتمال نصاب الجلسة العامة فإنه سيدعو إلى جلسة ثانية وثالثة ورابعة، مشددا على وجوب العمل من أجل معالجة الملفات والقضايا الملحة. وحول موضوع الاتصالات أشار بري إلى أنه ينتظر التقرير الفني الذي ستصدره اللجنة الفنية المختصة والتي سيشكلها الوزير شربل نحاس. رئيس المجلس النيابي استقبل السفيرة الأمريكية في لبنان مورا كونيلي، فيما لفت الهجوم الذي شنه المعاون السياسي للرئيس بري علي حسن خليل على رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري على خلفية انتقاد قوى 14 من آذار لكلام رئيس المجلس حول إرجاع ثورة الأرز للبنان 60 عاما إلى الوراء.
على كلام الرئيس بري حول إعادة ثورة الأرز لبنان 60 سنة لورا، نحن بنعرف من واضح كيف زعيم الأكثرية الشيخ سعد الحريري حاول يعيد لبنان من خلال ثورة الأرز 60 سنة لورا، لما نفترض بعد الاستشارات النيابية الأخيرة وتكليف رئيس حكومي جديد أنه الرد بيكون رد من خلال التصعيد الميليشياوي على الأرض من خلال رفض الاحتكام للقواعد الديمقراطية. عرفنا كيف ثورة الأرز نظمت ارتهان لبنان خلال المرحلة الماضية لقرارات خارجية، كيف عملت ارتهان اقتصادي ومالي للبلد عم تتكشف ملامحه من خلال الوضع القائم حاليا. شفنا كيف ثورة الأرز نظمت تحويل بعض من المؤسسات الأساسية بالبلد اللي مفترض تكون ضامنة للاستقرار والأمن وغيرها، كيف أصبحت بقيادتها مرتهنة لقرار سياسي بيعطل دورها المركزي بحماية كل اللبنانيين. هذا الكلام اللي قاله الرئيس بري واللي ما بيخفي على الإطلاق محاولة البعض منهم قائد أحد الأحزاب بتكليف نفسه محامي دفاع غير مبرر بشروط غير مبررة أو بقواعد غير مبررة عن موظف ربما يكون معه حق وربما ما يكون معه حق. نحن بنعرف أنه جزء من الحملة على الرئيس بري هلأ هي نتيجة موقفه الواضح بعدم جعل لبنان منصة لاستهداف سوريا كما يحاول بعض من أركان ثورة الأرز أنه يمارس هذا الأمر. ربما يكون هذا الأمر الأساس والأهم بكل الحملة اللي قائمة، أن الرئيس بري أكد أنه أمن لبنان من أمن سوريا، منع ورفض أي محاولة لجعل لبنان منصة لاستهداف استقرار الداخلي. هذا الأمر اللي نابع من التزامنا بالميثاق والتزامنا بالدستور.
أمل رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط ألا تتكرر حادثة مبنى التخابر الدولي، مؤيدا اتخاذ إجراءات مسلكية بحق المخالفين.
جملة مواقف من التطورات على الساحة المحلية أطلقها رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط من دارة الرئيس سليم الحص. جنبلاط أبدى ريبته مما حصل في وزارة الاتصالات الذي لم يحصل برأيه في أوجه الحرب الأهلية العبثية، معتبرا أن هناك إجراءات مسلكية يجب أن تتخذ.
لست متخوف من انفلات أمني، لكن ماذا الذي حدث في وزارة البريد والاتصالات؟ يعني لم يحدث حتى في أوج الانقسام والحرب العبثية كان هناك الحد الأدنى من التلاتبية والاحترام. حدث هذا الأمر، ومع الأسف آمل أن لا يتكرر. إذا كان هناك من إجراءات، هناك إجراءات مسلكية لابد من اتخاذها، لكن لست اختصاصي بالتعليم.
وعن طرح تعديل اتفاق الطائف، رأى جنبلاط أن أحدا لا يستطيع أن يتحمل مجددا أي تعديل فيه.
لا أعتقد أننا نستطيع أن نتحمل مجددا تعديل اتفاق الطائف. تعلمون أن عندما وصلنا إلى الطائف استغرق الأمر منذ عام 1975 إلى 91، يعني لا أعتقد مجددا لندخل في هذه الدوامة، مع أخذين بالاعتبار بأنه لابد يعني بالتوافق، قلنا بالتوافق، من أن تعزز بعض من صلاحيات رئاسة الجمهورية.
وأمل جنبلاط أن يخرج لبنان من المأزق المرحلي بحكومة، لأنه لابد من مرجعية اقتصادية وسياسية وأمنية لتحصين البلاد ومعالجة الأمور المعيشية والاقتصادية، مضيفا أنه لا يمكن للبلاد أن تستمر من دون حكومة.
رد اللواء جميل السيد وعائلة اللواء علي الحاج على كلام جعجع الأخير الذي دافع فيه عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي أشرف ريفي.
ردا على ما وصفها بالمغالطات التي وردت في المؤتمر الصحفي لسمير جعجع، اعتبر اللواء جميل السيد أن مقارنة جعجع بين تصرف اللواء أشرف ريفي مع فريقه كرجال عصابات في الشوارع يختلف كليا عن استقبال المعارضة للواء السيد في المطار بصفته خارج الوظيفة ويتعاطى السياسة. وليس من العجب، أضاف اللواء السيد، أن يشيد جعجع بالتحقيقات المزورة التي ارتكبها أشرف ريفي ووسام الحسن في جريمة اغتيال الرئيس الحريري بواسطة شهود الزور، كون جعجع نفسه يحمل زورا لقب دكتور، والفرق شاسع بين الجراح في المستشفى والجزار في الحرب. ولفت السيد إلى أن اللواء ريفي وفرع معلوماته عجز طيلة سنوات ست عن كشف جريمة اغتيال الرئيس الحريري أو أي من الشهداء، ولو أنه صرف جهده لمعرفة من قتلهم ومن خطف الإسونيين ومن فجر قافلة اليونيفيل بدل التلهي بالطابق الثاني في مبنى الاتصالات لكان وفر على نفسه وعلى البلاد هذه الشرشحة المحلية والدولية. وذكر السيد بأن ريفي لم يكن يوما رجل عنتريات ميدانية، بل موظفا دائما في المكاتب المغلقة، وما عنترياته وتصريحاته البذيئة إلا لكونه موظفا عسكريا خان يمين الولاء للدولة وقرر الانتماء الضيق لزعيم سياسي طائفي. رد آخر على جعجع جاء من عائلة اللواء علي الحج التي اتهمته بالتحريض على قتل ابنها بعد أن اتهمه بخطف معارضين سوريين، وأضافت إننا كعائلة نربأ بمؤسسة قوى الأمن الداخلي وضباطها الشرفاء بأن ينتصر لها زورا دكتور القتل والخطف والتنكيل والتهجير وسائر اختصاصات الإجرام. ولفتت إلى أن إطلالة جعجع التي بث فيها سمومه وتحريضه تزامنت في توقيتها مع واحدة من أشنع جرائمه، وهي اغتيال رئيس وزراء لبنان رشيد كرامي.
أطلق رئيس أركان جيش الاحتلال بني جانتس تحذيرات من مواجهات واسعة قد تشهدها الحدود الفلسطينية مع لبنان وسوريا مع المتظاهرين الفلسطينيين بمناسبة ذكرى النكسة. ووجه بني جانتس تهديدات مبطنة بأن أي حرب مقبلة مع كيانه ستتسم بضربات عسكرية إسرائيلية قاسية جدا.
في ظل الاستعدادات المتواصلة تحسبا لقيام تظاهرات فلسطينية من جهتي الحدود اللبنانية والسورية في ذكرى حرب العام 67، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيني جانتس إن جيشه استخلص العبر من المواجهات التي حصلت في ذكرى النكبة وأصبح مهيئا لمواجهة هذا النوع من المظاهرات، وأنه سيتزود بوسائل ملائمة لتفريق المظاهرات، وأدخل تعديلات على تعليمات فتح النار وقام بترميم السياج الحدودي. ورأى بيني جانتس أن الأحداث الأخيرة أفرزت لاعبا جديدا في الشرق الأوسط وهو الشارع العربي، وأن إسرائيل قد تجد نفسها أمام مظاهرات شعبية واسعة.
يوم النكسة سيبدأ يوم الأحد، وقد طلبت الجهات الفلسطينية المنظمة من الجيش اللبناني واليونيفيل عدم المنع من الوصول إلى الحدود، وأعتقد أن الجيش السوري لن يمنع المتظاهرين أيضا، وعلى الجيش الإسرائيلي أن يستعد لهاتين التظاهرتين.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وجه رسائل مبطنة إلى كل من لبنان وسوريا بأن أي مواجهة مقبلة سوف تمتاز بضربة إسرائيلية قاسية جدا لتحقيق نصر سريع، وأن هذه المواجهة ستكون على أكثر من جبهة، وأن العدو سوف يستهدف الجبهة الداخلية لإسرائيل.
من الجيد أن يحافظ رئيس الأركان على الجيش ويعزز قوة الردع لديه، وبهذا المستوى على الطرف الآخر أن يفكر مرتين قبل أن يشرع بالمس بدولة إسرائيل.
وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي سيسرع إنتاج منظومة العصا السحرية المضادة للصواريخ متوسطة المدى بغية تأمين حماية الجبهة الداخلية وإتاحة المجال أمام الجيش ليتفرغ لمواجهة العدو على أرضه في حرب قصيرة.
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن إصلاحات الرئيس السوري بشار الأسد خطوة جدية، متمنيا أن تتخذ المعارضة موقفا مرنا منها. وفي بكين أعربت الخارجية الصينية عن دعمها للإصلاحات التي يقوم بها الرئيس الأسد، وأكدت رفضها للتدخل الخارجي في الشؤون السورية. وخلال استقباله نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، قال وزير الخارجية الصيني يانغ جي تشي إن المسودة الأوروبية الداعية إلى فرض عقوبات دولية على دمشق لن تخفف التوتر في المنطقة، وأن استقرار سوريا يؤثر على استقرار المنطقة بأكملها. بالمقابل، سارعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى التشكيك بخطوات الإصلاح التي يعلنها الرئيس الأسد، وقالت إن وعوده مجرد كلمات وإن موقف حكومته يصعب تقبله يوما بعد يوم. هذا وشمل العفو العام الذي أصدره بالأمس الرئيس السوري المنتمين كافة إلى تيارات سياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، وتأتي هذه الخطوة الجديدة في إطار خطوات الإصلاح المستمرة التي تعمل دمشق على تثبيتها بموازاة عودة الاستقرار والهدوء في مناطق البلاد.
أهلا بكم سيادة الرئيس.
خطى الرئيس السوري بشار الأسد خطوة إضافية على طريق الإصلاحات التي وعد بانتهاجها، موائما بين الحاجة إلى الإصلاح وتطوير المؤسسات وضرورة تثبيت الاستقرار في البلاد. واستنادا إلى صلاحياته التشريعية، أطلق الرئيس الأسد عفوا عاما عن جميع الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31 من شهر أيار مايو، وهو الأمر الذي خفف نصف مدة العقوبات عن شريحة واسعة من المحكومين بشرط عدم وجود ادعاء شخصي. ووصل مفعول العفو الرئاسي إلى كافة المنتمين لتيارات سياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. العفو العام سبقته سلسلة خطوات طرحها الرئيس الأسد خلال الأحداث الجارية في البلاد، فمن تغيير الحكومة السابقة إلى مرسوم إعطاء الجنسية لمستحقيها من أبناء الحسكة، إلى إلغاء قانون الطوارئ المطبق منذ أكثر من 40 عاما، إلى وضع مسودة قانون انتخاب للنقاش العام على أن يصدر لاحقا قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية. وإلى هذه الخطوات كشف الأمين العام المساعد لحزب البعث محمد سعيد بخيتان عن تشكيل لجنة للحوار الوطني ستعلن آليات عملها خلال الساعات القليلة المقبلة، وتحدث بخيتان عن أن الحوار سيضم كافة الفئات السياسية والاجتماعية والاقتصادية تحت سقف الوطن. وتشدد القيادة السورية على ضرورة أن يترافق الإصلاح السياسي مع العمل على عودة الهدوء إلى المدن والمناطق السورية لتوفير مناخ ملائم للحوار، فضلا عن منع التدخلات الخارجية في شؤون البلاد.
تعقد شخصية سورية معارضة مؤتمرا لها في مدينة انطاليا التركية لبحث ما سموه التغيير في سوريا، وشكك بعض المشاركين في المؤتمر بخطوة الإصلاح التي أعلنتها القيادة السورية وكان آخرها إصدار الرئيس بشار الأسد لقانون العفو العام، وطالب هؤلاء بالعمل على إسقاط النظام. وتظاهر حشد من المواطنين السوريين المقيمين في تركيا أمام الفندق حيث يعقد اللقاء رافعين صور الرئيس بشار الأسد ولافتات ترفض التحركات الخارجية ضد النظام في سوريا. موظفو أوجيرو والرواتب المحتجزة في النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. نفذ عمال وموظفو أوجيرو اعتصاما للمطالبة بدفع رواتبهم بعد عرقلة وزارة المالية كل محاولات وزارة الاتصالات لتأمين الرواتب سواء من حسابها في مصر في لبنان أو عبر مردود الفواتير المسددة في مراكز الدفع.
لم تنجح محاولة استغلال اعتصام نقابة عمال وموظفي أوجيرو سياسيا إلا في إظهار الشرخ الكبير بين الموظفين والنقابة.
مؤتمر صحفي ما بيصير إلا هون قدام كل الموظفين ويحكوا كل الحقيقة قدام كل الموظفين، مش أنت يا إعلام ما تطلعوا لفوق.
فالاعتصام الذي بدأ بتلاسن من ضمن الفريق السياسي الواحد حول مكان انعقاد المؤتمر الصحفي تطور إلى خلافات حادة بين الموظفين على خلفية رفع بعضهم شعارات تحمل وزارة المالية وحاكم مصر في لبنان مسؤولية التأخر في دفع الرواتب، علما أن موظفين آخرين رفعوا شعارات تنتقد وزير الاتصالات.
بنحمل مسؤولية لنقابة أوجيرو كونها هي عاملة شرخ بينها وبين الموظفين وما بتسمع لوجهة نظر معترضة على إيديها للنقابة ودائما تصرف مواقفها بجعبة أحد الأطراف السياسية بقلب البلد.
نحن عم ندرس كموظفين أنه نعمل اعتصام أمام وزارة المالية لأنه هي المسؤولة المباشرة وأمام حاكم مصرف لبنان، إذا بده يتمدد له مش حسابنا لحاكم مصرف لبنان، وإذا عم يرضخ للضغوط السياسية كمان مش حساب الموظفين.
الآن حاول محاولة أخيرة معالي الوزير أصدر مذكرتين إداريتين لأمناء الصندوق من أجل تجميع المال لقبض رواتبنا، ما بعرف إذا بعد شوي بيلاقوا شعار آلي معين.
سياسة معالي الوزير أنا برأيي الشخصي هي لضرب أوجيرو أو لتعزيز موقع وزارة الاتصالات.
نقابة عمال وموظفي أوجيرو وعدت بتصعيد تحركاتها ما لم تستجب الدولة لمطالبها.
اعتصام اليوم هو أول الغيث وسيكون لنا خطوات تصعيدية أخرى حتى تأمين لقمة عيش أطفالنا، وسيبقى المجلس اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات.
وين المشكلة؟ نحن مش معنيين، نحن معنيين نقبض معاشنا. هلا مين ما بده يصور يصورها زي ما بدهم، ونحن كنقابة نحن عم نشدد ومنقول نحن مع معاشاتنا بأول الشهر ونقطة أول السطر وما بدنا أكثر من هيك.
التوتر والتشنج الذي سيطر على موظفي أوجيرو استدعى حضورا عاجلا من أمين سر المؤسسة ربيع العيتاني لمحاولة التخفيف من حدة التوتر والانقسام.
اعتبر الرئيس سليم الحص أنه في ظل الظروف الراهنة داخليا وإقليميا يجب البحث عن مساحات مشتركة لإنقاذ الوطن من حال التمزق السياسي الذي يعاني منه خشية الانزلاق إلى تفلت أمني وسياسي لا يتحمله الوضع الراهن. وفي بيان له سأل الحص كيف سيتم تعديل اتفاق الطائف الذي أصبح دستورا والبلاد تعيش حالة انقسام سياسي حاد يصعب خلالها الاتفاق على الحد الأدنى من تسيير شؤون العباد. افتتح في مركز المعارض في البيال بيروت المعرض الدولي 16 بروجكت لبنان، ويتخصص هذا العام بعرض تقنيات البناء وحماية البيئة، ويتميز بمشاركة إيرانية لافتة.
26 دولة يستضيفها لبنان في المعرض الدولي لتقنيات البناء وحماية البيئة في دورته 16 بحضور أكثر من 500 عارض ويستمر لغاية 3 حزيران. المعرض افتتحه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي ممثلا رئيس الجمهورية في مركز لبيال في بيروت.
نحن العلاقات بينه وبين إيران ممتازة أصلا، أوكي؟ هذا ولكن تطوير العلاقات التجارية اللي اثنيناتنا بحاجة لها، وإن شاء الله في كتير عمل اللي عم بيصير هلا لتطوير هذه العلاقة التجارية وإمكانية للشركات الإيرانية أنها تشترك بعدة مناقصات في داخل لبنان.
وتشارك في المعرض 20 شركة إيرانية متخصصة في مجالات توليد الطاقة والكهرباء وبناء السدود وغيرها، وأغلبيتها من الشركات المعنية بتنفيذ المشاريع التي تم التوقيع عليها خلال زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمود أحمد نجاد إلى لبنان.
هذه السنة كل الشركات المعنية بتنفيذ هذه الاتفاقيات جاءوا وشاركوا في هذا المعرض ليؤكدوا بأنهم مستعدون ليبدأوا بتنفيذ هذه الاتفاقيات في أسرع زمن ممكن، وأيضا خلال عرضهم بطاقاتهم وخلال عرضهم بتجاربهم وخبراتهم والمشاريع اللي نفذوها في مختلف البلدان من العالم.
نحن نسعى لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لتعزيز العلاقات بين البلدين، نتأمل إن شاء الله يرتفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى مليار دولار في السنة.
الشركات الإيرانية تتمتع بخبرة كبيرة وتمتلك قدرة عالية على المنافسة مع الشركات الأجنبية نظرا لاكتفائها الذاتي منذ عقود.
شركة مبنى شركة إيرانية الذي قادرة على صنع مصانع الكهرباء تشغيلهم وصيانتهم، وإن شاء الله نتأمل أخواننا اللبنانيين يستفيدون من هاي الإمكانات الموجودة في إيران.
وتشكل المشاركة الواسعة للشركات الإيرانية خطوة إلى الأمام في سبيل تطوير وتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران ولبنان.
الفن التشكيلي يعاين بريشة فنانيه مشاهد المقاومة في معلم مليتا للسياحة الجهادية.
بإبداع وتعبير متميز ومشاركة كثيفة من الفنانين والمبدعين، خرجت التظاهرة الفنية الأدبية في معلم مليتا للسياحة الجهادية التي دعت إليها جمعيتا رسالات وأبداع بصورة بهية أشرقت من بين متاريس المقاومين ولوحات الفنانين وصور الإعلاميين الذين انتشروا بين أشجار ومواقع الجهاد، كل يوصل رسالته على طريقته احتفالا بعيد المقاومة والتحرير.
هذه محاولة لحتى نختبر مليتا كمكان بيتفاعل معه الموهوبين فنيا.
في مشاركة من جميع الأعمار من جميع الطوائف والمناطق اللبنانية.
يمكن تكون اللوحة اللي عم نشتغلها تكون رسالة للعالم عن المقاومة وعن فداء الوطن.
صراحة بحس عم قاوم بس بهالمجال،
عم حط ألوان إن هيدي اللي بتعبر عن الحياة وعن الفرح.
من خلال هيدي الرسومات نحن نقدر نحقق بعض النصر ونأكد بعض نحن هدفنا شو.
نحن من خلال كاميرتنا أو ريشتنا حتى أو قلمنا بنحاول إن بين هيدا الشيء من خلال مليتا.
عيناك سيدي، عيناك والليل والريح والمطر، كسماء لأرض وأرض لبشر، اثنان مع الأشفان لا ينامان، نور الإله وقدر المقتدر.
التظاهرة التي تضمنت مساحات واسعة للتعبير الحر كانت افتتحت بحفل في إحدى قاعات مليتا عرض فيه الفيلم القصير الذي يروي قصة جميلة التي التقت الاستشهادية علي أشمر قبل تنفيذ العملية، وتخلل التظاهرة الفنية أيضا عرضا أول لفيلم أبيض وأسود الذي يحكي حرب الأدمغة بين المقاومة الإسلامية وقوات الاحتلال الإسرائيلي. واستمرت ريشة الفنانين وكاميرات المصورين بالإبداع حتى ساعة المساء. علي شعيب، قناة المنار، معلم مليتا السياحي في جنوب لبنان.
انتخبت الهيئة العامة لرابطة النواب السابقين هيئتها الإدارية الجديدة للسنتين القادمتين، وفاز النائب ميشيل معلول رئيسا والنائب طلال المرعبي نائبا له، بالإضافة إلى كل من النواب السابقين علي ماضي، أحمد عجمي، ناصر نصر الله، جورج نجم وجاكشو خدريا. تذكير بالعناوين في ختام هذه النشرة. إطلالة للسيد نصر الله في احتفال بذكرى رحيل الإمام الخميني قدس سره في بيروت. بري يعلن استعداده لتكرار الدعوة إلى جلسة تشريعية بحال عدم اكتمال النصاب. جون بلاط يعتبر أن ما حدث في مركز التخابر لم تشهد مثله الحرب الأهلية. العدو متخوف من يوم النكسة بعد ارتباك جيشه والداخل في يوم النكبة. المنار.com.lb للمزيد من المتابعة والتواصل. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم.